هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال تهدم مبنى في قرية العيساوية الشرقية المدينة المقدسة للمرة السادسة على التوالي بذريعة عدم الترخيص. مستوطنون يعتدون على المواطنين عند بابي العمود والمسارة بعد مقتل مستوطن دهسا بمركبة فلسطيني بالقدس المحتلة. أهل الأسرى ينظمون وقفة تضامنية بغزة إسنادا للأسرى ودعما للأسير أحمد عبيد بعد اكتشاف إصابته بالسرطان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث هدمت قوة الاحتلال صباح الاثنين منزلين قيد الإنشاء عند المدخل الشرقي لقرية العيساوية بمدينة القدس المحتلة، تعود ملكيتهما للمقدسي حاتم حسين بوريالة. وقال بوريالة في تصريح صحفي أنه تفاجأ بقوة الاحتلال التي تحاصر المبنى وتشرع بهدم المنزلين دون سابق إنذار، مضيفا أنها المرة السادسة التي تهدم فيها منازلهم على مدار 22 عاما. التفاصيل في تقرير زميلة سميرة الكشف.
من دون سابق إنذار ومن دون تلقي أي مخالفة بناء، يتفاجأ المقدسي حاتم أبو ريالة بقوة من جيش الاحتلال تحاصر مبناه القريب من المدخل الشرقي لبلدة العيساوية جنوب المسجد الأقصى المبارك وتشرع بهدمه. أبو ريالة المصاب بشلل نصفي نتيجة وقوعه خلال هدم الاحتلال منزله في العام 2009، يوضح أنها المرة السادسة التي يهدم فيها منزله على مدار 22 عاما، رغم أنه يدفع شهريا المبالغ المفروضة عليه من أجل تنظيم الأرض.
المرة هاي كان في خارطة هيكلية وفي مفتوح مشروع تنظيم للبيت للرخصة، صرنا 8 أشهر ماشيين مع المهندس وانفتح وانقبل بالبلدية، ومع هيك كمان اجوا هدوا.
ليست ضريبة الأرنونة إذن سبب هدم منزل أبو ريالة، كما هو الحال مع عائلة عليان في بيت صفافة، ولا البناء من دون ترخيص، إنما سياسة الاحتلال الكيدية الكفيلة وحدها باقتلاع المواطن من أرضه وإفراغها لصالح المخططات الاستيطانية.
ونبقى في القدس الشريف، حيث أصيب عدد من المواطنين جراء اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة القديمة بالمدينة المقدسة، ونقل بعضهم إلى المشافي فيما اعتقلت قوة الاحتلال عددا منهم. في سياق متصل، نفذت مجموعات من المستوطنين اعتداءات على أهالي شارع الشهداء في حي تل الرميدة بمدينة الخليل، مع الحق أضرارا في ممتلكات المواطنين. الزميل امتثال الأشخر والتفاصيل.
يشهد أهالي الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا مستمرا منذ أيام، يترافق مع ما يسمى عيد المساخر اليهودي الذي يتخذه المستوطنون ذريعة للاعتداء عليهم وانتهاك حرمة المقدسات. ففي القدس المحتلة أقدمت مجموعات كبيرة من المستوطنين على ضرب عدد من الشبان أثناء وقوفهم أمام أبواب منازلهم في عقبة الخالدية وشارع الواد، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات امتدت إلى خارج أسوار البلدة القديمة وحتى سوق المصرارة، حيث رشق المستوطنون سيارات المواطنين بالحجارة وأحدثوا أضرارا بممتلكاتهم. وأقدمت شرطة الاحتلال على اقتحام مناطق الاشتباك واعتقلت عددا من الشبان المقدسيين وحولت بعضهم إلى التحقيق، كما أدت الاعتداءات إلى إصابة عدد من الشبان، أحدهم تعرض للطعن من مستوطنين متطرفين قادمين من مستوطنة بار إيلان بالقدس المحتلة. أجواء التوتر سادت أيضا في الجهة الغربية من القدس، حيث شن مستوطنون في مستوطنة مئة شعاريم هجوما على السائق إبراهيم حامد وألقوا عليه الحجارة، وخلال محاولته الفرار منهم دهس أحد المستوطنين ما أدى إلى مقتله. فما كان من قوات الاحتلال إلا أن اعتقلت السائق الذي أصيب بكسر في قدمه. التصعيد الإسرائيلي امتد إلى شارع الشهداء بحي تل الرميدة والبلدة القديمة في الخليل، حيث اعتدى المستوطنون على الأهالي بحماية قوات الاحتلال ويصاحبوا ذريعة الأعياد اليهودية، المخطط الممنهج الذي تعمل عليه سلطات الاحتلال لتهجير السكان من المنطقة والسيطرة عليها. من هنا استهدف المستوطنون السكان وممتلكاتهم، ما ألحق بهم أضرارا مادية.
اختطفت مجموعة من المستعربين التابع لجيش الاحتلال مساء الاثنين 3 شبان من بلدة أبو ديش جنوب شرقي القدس المحتلة، بينهم شقيقان. وأقل الناشط المقدسي محمد حجازي أن المستعربين بمساندة من جيش الاحتلال اختطفوا الشقيقين أحمد عبد الله نبيل بدر والشاب خالد بدر بالقرب من الجدار الفاصل في المنطقة، وحول استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدينة مقدسة وأهلها، يقول عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي.
موضوع هدم المنازل وتحديدا في قرية الأسوية غير بعيد عن الاعتداء على المقدسين في بطن الهوى وفي سلوان وفي البلدة القديمة في البيت حنينة وفي الأسوية مؤخرا وليس آخرا. الأسوية مستهدفة بداية بهدم منزل سابع أيام. يبدو الاحتلال أنه لا يأخذ العبر والاعتبارات مما بحدث فعل المقدسيين الذين التفوا حول منزل فادي الأيام، والذين رفضوا هذا الهدم التعسفي الذي يهدف إلى تشريد عائلة الأيام، واليوم من جديد يصمم على هدم منزل آخر وليس بطبيعة قيد الإنشاء، بل هدم المنزل أكثر من 3 مرات وأعاد المواطن حاتم أبو ريالة بنائه، لأن إرادة الحياة أقوى من إرادة آليات وجرافات الاحتلال التي تريد أن لا تهدم فقط الحجر، تريد أن تهدم الوجود الفلسطيني، الوجود في قرية العساوية يمثل الوجود المقدسي في المدينة. فعلينا أن نصمد صمودا شاملا وأن نعزز صمود المواطن المقدسي وإلا يواجه المقدسي كأنه رأس حربة لوحده. لا يجب أن يترك المقدسي لوحده، وهذا يجب أن ينعكس باهتمام كل القوى الوطنية، ويجب أن يوحد الصف وننهي الانقسام من أجل حماية منازل المقدسيين.
خليل الرحمن، حيث هدمت قوة الاحتلال جدار منزل قرب الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل. وذكرت لجنة أعمار الخليل في بيان قيام جيش الاحتلال بهدم الجدار الشرقي لمنزل المواطنة سميرة إدريس الواقع مقابل الحرم الإبراهيمي، حيث أصبح المنزل دون أبواب. أخذت قوات الاحتلال صباح الاثنين قياسات منزل أخترى سابقا بوقف البناء فيه خلال اقتحامها لبلدة الخضر جنوبي بيت لحم بذريعة عدم الترخيص. وأفاد الناشط أحمد صلاح بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو سود غربي البلدة ودهمت منزل المواطن عربي سليم موسى والبالغة مساحته 8 مترا مربعا، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه بعد أن اخترى سابقا بحجة عدم الترخيص. يذكر أن الاحتلال اخترق قبل أسبوعين 3 منازل في منطقة أبو سود بوقف البناء فيها تعود للمواطنين علي سليم موسى ونجله خالد، علما أن المنازل الثلاثة تعرضت للهدم من قبل أكثر من مرة في إطار سياسة تهجير أصحاب الأرض لأطماع استيطانية. تواصل حكومة الاحتلال تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لزيادة عدد البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي وصلت إلى 24 مستوطنة. ويشار إلى أن 4500 دونم من زراعة في المحافظة مهددة بالمصادرة بفعل هذه المخططات الاستيطانية. تفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
يهدف التوسع الاستيطاني في محافظة سلفيت لربط 24 مستوطنة والعشرات من البؤر الاستيطانية ليشكل تكتلا استيطانيا على مساحة تصل إلى 70% من أراضي المحافظة. وكان نتنياهو قد صادق مؤخرا على 800 وحدة استيطانية في مستوطنة أرائيل. وتعتبر مستوطنة أرائيل من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، والتهمت آلاف الدنومات من أراضي المواطنين، كما أن الاحتلال يسعى لضمها للسيادة الإسرائيلية ضمن مخطط يشمل الأغوار وعددا من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس، وتضم المستوطنة جامعة تعليمية تخدم المستوطنين.
ما يجري أيضا في مستوطنة أرائيل يجري في 25 مستوطنة في محافظة سلفيت. من ناحية التجريف والتغول الاستيطاني أصبحت سلفيت وقراها منكوبة بالاستيطان. سلفيت بحاجة إلى من يدعمها لمواجهة هذا التحدي الاستيطاني، لأن الحديث يجري عن ثاني أكبر مستوطنة، قرابة 50,000 مستوطن في مستوطنة واحدة هي مستوطنة أرائيل والوحيدة التي فيها جامعة استيطانية. بالتالي نحن يعني أصبحت كل هذه المناطق في محافظة سلفيت منكوبة بالاستيطان الذي يتسارع كل ساعة دون رقيب.
ولو أوقف العمل في عدة مشاريع ريادية وقام بتجريف آلاف الدنومات الزراعية في محافظة سلفيت، حتى وصل الأمر إلى إنشاء 24 مستوطنة مقابل 18 تجمعا فلسطينيا. وهذا يعني أن الاحتلال يريد العمل على العامل الديمغرافي لصالح المستوطنين.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة معتقل جلبوة تتعمد المماطلة في تقديم العلاج للأسير المريض ضرغام جبارين. وأوضحت الهيئة أن وضع الأسير جبارين يتطلب رعاية صحية خاصة، لأن الكسر في قدمه يستلزم نقله إلى المستشفى، الأمر الذي تهمله إدارة المعتقل. ويعاني الأسير ضرغام من مرض شلل الأطفال في الجهة اليمنى من جسده بنسبة 70%، وهو بحاجة للخضوع إلى جلسات علاج طبيعي بشكل دوري. نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث نظم أهل الأسرى بمشاركة مؤسسات وفعاليات وطنية وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر في غزة دعما للأسرى وتضامنا مع الأسير أحمد عبيد بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان. وطلب ذوي الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك وإنقاذ حياة أبنائهم في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون. التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
يا أسرانا يا أبطال،
يا أسرانا يا أبطال،
هذا المشهد الأسبوعي أمام بوابات الصليب الأحمر الدولية في غزة ليس مجرد حضور تضامني، بل تحول مع المعاناة المتواصلة إلى شاهد إدانة على جريمة لا تقل بشاعة عن الأسر، ألا وهو الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له الأسر داخل السجون من انتهاكات. حالة القلق التي تساور ذوي الأسرى يمكن قراءة تفاصيلها في عيون ووجوه ذويهم الذين يرافقهم الخوف كلما تقاطرت الأنباء عن أوضاع أبنائهم الصحية.
إيش بدي أحكي لك، يعني شعور أم في هالغياب وهالفترة الطويلة هذه، 29 عام يما وأنا قاعدة بانتظر في ضياء، 29 عاما وأنا من الألم ومن الحزن. إيش بدي أحكي لك يما، يعجز اللسان عن بعض ذكر الكلمات.
الأسير أحمد عبيد اسم جديد يضاف على لائحة الخطر الذي يتهدد مصير وحياة المئات من الأسرى بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، واقع دفع بذوي الأسير عبيد الذين حرموا من زيارته على مدار 3 سنوات إلى المطالبة بسرعة التدخل وإنقاذ حياته.
يجب بذل المزيد من الجهود ووضع قضية الأسرى على سلم الأولويات. أسرانا يقتلون قتلا بطيئا بالإهمال الطبي، أسرانا يقتلون في سجون الاحتلال، فيجب أن تبرز قضيتهم إلى العالم أجمع وإلى المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان.
المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى أكدت أن الارتفاع في عدد الإصابات بمرض السرطان داخل المعتقلات يعود مرضه إلى سياسات القتل الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون من خلال الإهمال الطبي وتركيب ما تسمى بأجهزة التشويش.
لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد الأسرى المرضى وخاصة مرض السرطان، وهذا بالتأكيد يعود إلى وجود مفاعل الديمونة الموجود بين 4 سجون مركزية، وأيضا يعود إلى أجهزة التشويش التي قام بتركيبها إدارة مصلحة السجون في الآونة الأخيرة، هذا مما زاد أعداد الأسرى بمرض السرطان.
سجلات مؤسسات الأسرى توثق إصابة أكثر من 700 أسير بالسرطان داخل سجون الاحتلال من بين 5000 معتقل لم تحرك معاناتهم ساكنا لدى المنظمات الدولية رغم النداءات والمطالبات.
وأخيرا أصدرت محكمة الاحتلال في عوفر حكما بالسجن لعامين وغرامة مالية بحق النائب في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالد جرار. وكانت قوة الاحتلال اعتقلت النائب جرار بتاريخ 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2019 بعد 8 شهور من الإفراج عنها في ذات الحال. وسبق أن اعتقلت جرار عام 2015 و2017 حيث كانت تشغل رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تهدم مبنى في قرية العيساوية الشرقية المدينة المقدسة للمرة السادسة على التوالي بذريعة عدم الترخيص. مستوطنون يعتدون على المواطنين عند بابي العمود والمسرارة بعد مقتل مستوطن دهسا بمركبة فلسطيني بالقدس المحتلة. أهالي الأسرى ينظمون وقفة تضامنية في غزة إسنادا للأسرى ودعما للأسير أحمد عبيد بعد اكتشاف إصابته بالسرطان. مستمعينا الكرام بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرت المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المسجد الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية، بداية ستكون نداء غزة والزميلة منال عبد الجبار. بعد نداء غزة مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية، وسنستضيف ضيفا عبر الهاتف لنتحدث معه عن محور حديثنا في هذا البرنامج. كما نهاية المطاف في هذا البرنامج سنتوقف عند فقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. أشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وندعوكم للمتابعة حتى النهاية هذا البرنامج مستمعين الأكارم. وننتقل في البداية لنتوقف عند فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. في ظل المساعي المفاجئة لحل أزمة كهرباء قطاع غزة المستعصية منذ سنوات، في هذا التوقيت الحساس من عمر القضية الفلسطينية يساور الفلسطينيين الشك حول النوايا الحقيقية المتعلقة بإيجاد حل جذري للأزمة الإنسانية، خاصة وأن دولا انتهجت مسار التطبيع مع الاحتلال تلعب دورا في حل مشكلة الكهرباء، وفي وقت تجري فيها الاستعدادات للتحضير لانتخابات فلسطينية مرتقبة أبرمت اتفاقية فلسطينية مصرية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية بموافقة إسرائيلية، لكنها قد تستغل لابتزاز الفلسطينيين فيما بعد. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
قد يبدو غريبا اليوم السعي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة كهرباء غزة التي تعد واحدة من أكثر الأزمات الحياتية والاقتصادية تعقيدا بعد 15 عاما من عمر الأزمة التي أرقت حياة المواطنين في القطاع المحاصر. تتزاحم الأسئلة حول محاولة أطراف عدة في هذا التوقيت تغليف الأزمة الإنسانية بأجندات سياسية، وكأن عصا سحرية ظهرت فجأة لتقدم الحلول على طبق من ذهب.
إسرائيل مستفيدة اقتصاديا، وأيضا ويجب أن نضع 100 خط تحت هذه الكلمة. نحن نعرف الأزمة التي خلفها اتفاق باريس، الآن إسرائيل سوف تدخل في هذا النشاط الاقتصادي، لكن سوف تحرص على أن يكون الأمر بيدها، ومن ثم نعود إلى الابتزاز السياسي للمقاومة أو للسلطة.
مد محطة توليد الوحيدة في القطاع من حقل لوثيان الإسرائيلي يعطي إشارة بأن تل أبيب ستسمح باستقلالية غزة من جهة إنتاج الطاقة، لكن ذلك سيكون له أثمان سياسية بحسب كثيرين، وسيوفر لتل أبيب أداة جديدة لابتزاز الفلسطينيين، خاصة أن كل الدعم بهذا الاتجاه سيكون عبر البوابة الإسرائيلية. محاولة تتقاطع مع تصريحات أوروبية تحدثت عن تزويد غزة بالكهرباء على مدار الساعة، بما يوفر أساسا لنمو اقتصادي كبير ويسهم في تحقيق ما تسميه الرباعية الدولية السلام والاستقرار.
موضوع الكهرباء موضوع ما كان ينبغي أن ينتظر لعقد ونصف 15 سنة كل هذه السنوات، وعندما اقتربنا من الانتخابات فتحت كل أبواب الدنيا، غاز وتنقيب ومحطة كهرباء. هذه عملية ابتزاز سياسي غير مسبوقة لا في التاريخ السياسي ولا في التاريخ الإنساني.
وفي ظل تحضير للانتخابات الفلسطينية المرتقبة يساور الفلسطينيون الشك حول النوايا الحقيقية التي تقف خلف الحلول المفاجئة، فالخطوة المصرية اليوم عبر طرح مشروع تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية لا يمكن فصلها برأي كثيرين عن المسار السياسي وعن مسار العلاقات مع الاحتلال وعن الدور المصري، خاصة أن ثمة موافقة إسرائيلية على حل مشكلة الكهرباء في هذا التوقيت حساس من عمر القضية الفلسطينية.
شكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. أحبتنا الأفاضل، عاد ملف غاز غزة إلى الواجهة من جديد بعد إعلان توقيع السلطة الفلسطينية اتفاقية تفاهم لتطوير حقل غزة مع الشركة المصرية للغاز قبل أيام في مدينة رام الله، لكن يأتي ذلك في ظل غموض يشوب الاتفاق وتساؤلات فلسطينية حول طبيعته. حول هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع المحلل الاقتصادي الفلسطيني خالد أبو عامر، نستمع معا.
دكتور خالد أبو عامر، كيف تصف ما يتعلق بحقل الغاز في قطاع غزة المزمع الحديث عن تفاصيله، ولماذا غابت التفاصيل كل هذه العقود وليس السنوات، وهل هناك يعني تفاؤل فيما يتعلق بالتوصل لنتائج بعد الاتفاق بشأنه بين السلطة ومصر؟
في البداية يعتبر حقل غاز غزة أو الموارد الطبيعية في غزة يعتبر من الصندوق الأسود،
الذي تحاول كثير ربما من الأطراف المحلية ربما والدولية والإقليمية تجاهله باستمرار. بقي ربما طي الكتمان أو طي السرية لمدة عقدين كاملين. يعود ذلك إلى الكثير من العوامل، من بينها ربما التعنت الإسرائيلي في تنصله مما جاء في اتفاق أوسلو، حيث كان ينص اتفاق غزة أريحة في العام 1994 وما تلاه من اتفاق أوسلو الثاني في العام 1995 على أن حدود الموارد الطبيعية الفلسطينية في البحر من 20 ميلا بحريا، وفي هذه المساحة بإمكان الفلسطينيون أن يتمتعون بالحرية الكاملة سواء حرية اقتصادية وحرية سياحية وترفيه إلى آخره. في هذه المنطقة تحديدا خضع غزة لعامل ضغط إسرائيلي، تعنت إسرائيلي على مدار السنوات الماضية، ولكن ما ترى الآن في الأيام الأخيرة قد يشير إلى ربما وفق مصدر يعني ما تحدث به السلطة بأن هناك إشارات من إسرائيل بدء عمليات جديدة فيما يخص غزة في اتجاه تنقيب عن بحر غزة. إسرائيل سمحت للجانب المصري بالتفاوض مع الجانب الفلسطيني الذي أبرم اتفاقا بين الطرفين في بدء مشروع البنية التحتية في حقل غزة مرين. اكتنف هذا الموضوع حتى الآن يعني رغم توقيع الاتفاق، غموض كبير وتحفظ من السلطة، صراحة أنا لا أعلم لماذا السلطة الفلسطينية ترفض الكشف عن هذا الموضوع، بمعنى تفاصيل الاتفاق، على ماذا تم الاتفاق، الامتياز الذي منح لشركة إيجاس المصرية بالتنقيب، كم نسبتها وإلى أي مدى وأي عام، وهل هي مفتوحة ومرتبطة بمدة زمنية محددة، وما هي العوائد التي ستعود على خزينة السلطة من هذا الاتفاق، وإلى أي مدى يمكن الفلسطينيين أن يستفيدوا من هذا الحقل. هذه أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابة.
طيب بسيد خالد أبو عامر، لماذا لا توجد معلومات ولماذا الغموض؟ لماذا تخفي السلطة تفاصيل الاتفاق وكيف بدأ أصلا هذا الاتفاق؟
تم توقيع السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس ياسر عرفات أبرمت اتفاقا يعطي شركة بريتش غاز حق امتياز تستحوذ على نحو 60% من هذا الحقل. الآن السلطة الفلسطينية ربما حاولت أن تدرس هذا الاتفاق، تحاول أن تعدل الشروط لصالحها، بدأت النسبة لصالح الطرف الفلسطيني 54% مقابل 45% لصالح الشركة التي ستقوم بالتنقيب. ما يهمنا في هذا السؤال ما أشرت إليه هو أن السلطة الفلسطينية ربما من خلال الكثير من السلوكيات سواء ما تحدث به الدكتور موسى أبو مرزوق أو ما تحدث به الآن الشارع الفلسطيني، البعض يرى بأن السلطة باتت طرفا غير مؤتمن ربما على إدارة الموارد الفلسطينية. منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في الأساس في العام 1994 منحت السلطة الفلسطينية كثيرا من العقود الاحتكارية والتي انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين، بدءا من عقود شركة الكهرباء في غزة الآن وعقود توريد السولار والغاز من الجانب الإسرائيلي. هذه عقود امتياز أعطيت وحتى حق امتياز للاتصالات الذي المثير الكثير من الجدل. هذه ربما الكثير من السلوكيات المتراكمة أدت إلى قناعات الآن لدى الكثير من الأوساط المراقبة سواء بشأن الاقتصادي أو السياسي حتى الفصائل بأن السلطة الفلسطينية تتعامل مع الموارد الفلسطينية من منطلق سيطرتها المطلقة دون أن تشاور ربما أو تذهب إلى جهات الاختصاص لتدرس أي الخيارات أفضل وهل من الممكن أن يكون العروض المقدمة من الخارج تنعكس بشكل إيجابي على المالية العامة للسلطة في النهاية.
طيب سيد خالد أبو عامر، في ظل الغموض هل يعني أن غزة مضطرة على الموافقة على جميع الشروط التي تفرض في هذا الموضوع؟
الآن ما يجري في غزة من ترتيبات بين السلطة الفلسطينية ومصر وبموافقة إسرائيلية هي ليست منفصلة وليست منعزلة ربما عن التطورات السياسية التي تشهدها الأقليم. هناك في العام 2019 تم تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وهو منتدى يضم الدول التي تحاول أن تحدد نصيبها من البحر من الغاز في الشرق المتوسط الذي جرى اكتشافه، وهو يقع جزء كبير منه ضمن مناطق الفلسطينية سواء ليس حصرا في غزة بل يمتد من ساحل المتوسط حتى مرورا بقبرص ولبنان وتركيا والنزاع حتى في ليبيا ومصر جزء من هذا الصراع، صراع الغاز في الشرق المتوسط. لذلك أنا أرى بأن هناك ربما دور سياسي تقوم به مصر لمحاولة أولا الحفاظ على تكتل من الأطراف يقف ضد المشروع التركي الذي يحاول ربما ضمن مساعيه مع الأطراف الصديقة له سواء في ليبيا إلى تقسيم حصص الأطراف من هذا الغاز بما يتلائم مع مصالحه. هذا من جانب. من جانب آخر ربما ترى مصر بأن إسراعها في الحصول على حق امتياز تطوير حق الغاز غزة قد يكون مرتبط بقطع الطريق أمام منافسة دولة قطر مستقبلا مصر تطمح لأن تكون محورا رئيسيا في الشرق الأوسط لتصدير الغاز، وهذا المشروع يتعارض جذريا مع الحلم القطر الذي تسعى إليه من سنوات بأن تكون قطر هي أكبر مصدر ومنتج ومسيل للغاز في العالم.
الدكتور خالد أبو عامر الخبير الاقتصادي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع المحلل الاقتصادي الفلسطيني خالد أبو عامر، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة نداء غزة نشكر الزملاء مراد نصر ومنار عبد الجبار وعبد الله محمد معدو فقرة نداء غزة، مع وافر الشكر للمحلل الاقتصادي الفلسطيني الأستاذ خالد أبو عامر.
طيب عتمي الليل غز البحر اللي علا للنشامة تسرج خيل يا خسارة علي ولا
طيب عتمي الليل غز البحر اللي علا للنشامة تسرج خيل يا خسارة علي ولا
والله ويشد الحصار غز قلعة ما تنهار
والله ويشد
حياكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المسجد الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية محورنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: ما دلالات اعتماد الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه نمطا جديدا في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك؟ إلى مدى يؤسس الاحتلال وإلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها الشعب الفلسطيني وحده؟ وكيف يسهم استمرار هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في القدس والأقصى بالتوازي مع التطبيع العربي؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. اقتحم عشرات المستوطنين الأحد المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متفرقة استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم بذريعة عيد المساخر اليهودي. وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 230 مستوطنا اقتحموا مساحات الأقصى المبارك أو ساحات المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية حاملين معهم زجاجات الخمر أمام باب القطانين. وحذر بهذا الأمر خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري من خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى، خاصة مع ما يشهده على غير المعتاد من اقتحام لمجموعات من المستوطنين بشكل متفرق بحماية قوات الاحتلال. من جهته المحامي المقدسي حمزة قطنية أكد أن هذا التطور يهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. قراءة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متفرقة بذريعة عيد المساخر تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
لم تستثني جماعات الهيكل المزعوم أي حدث تاريخي أو ديني إلا وظفته في تهويد المسجد الأقصى. عيد المساخر رغم أنه ليس له قداسة أو دلالة مهمة استغل لتنفيذ اقتحام مركزي للأقصى بشكل ساخر. يحتفل المستوطنون بعيد المساخر أمام باب القطانين، ظهر المستوطنون يغنون ويشربون الخمر في وضح النهار وعلى مرأى من شرطة الاحتلال. في ساحات الأقصى بدت الصورة مختلفة، فقد تجول المستوطنون على شكل مجموعات بهدف ترسيخ واقع جديد تسعى جماعات الهيكل لتكريسه وتعمل على مبدأ فكرة التقسيم الزمني والمكاني للمسجد.
هو في مجموعة أخطار، والسبب في ذلك أن هذه الأمور تفقد سيطرة الوقف الإسلامي على الأقصى وعدم قدرة الحراس الأقصى على متابعة هؤلاء.
وكانت ما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم جددت دعوتها لأنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في الاقتحامات تزامنا مع عيد المساخر، ومع كل اقتحام يشهد المسجد الأقصى توترا شديدا بفعل الاقتحامات الواسعة للمستوطنين ومحاولة عدد منهم أداء طقوس تلمودية فيه، فضلا عن جولاتهم الاستفزازية واستماعهم لشروحات حول أسطورة الهيكل قبل مغادرة المسجد من باب السلسلة.
هذه الاقتحامات هي من أجل استفزاز المسلمين ومن أجل المساس بمشاعرهم تجاه مكان مسجدهم المقدس، وهي بمساس بالوضع القائم الموجود في هذا المسجد. هذا المساس من شأنه إثارة الفوضى ومن شأنه إثارة المشاكل في المسجد.
وبحلول عام 2003 بدأت اقتحامات المستوطنين للمسجد بقرار قضائي، ومنذ ذلك الوقت بدأوا يعولون على تحقيق التقدم بشكل متدرج، فانطلقوا بالاقتحامات الفردية ثم الجماعية عام 2006، حتى وصل الحال الآن إلى تأدية طقوس تلمودية علنية في ساحات الأقصى أثناء مسار الاقتحامات.
شكرا جزيلا لمراسلنا محسن ريماوي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، إذن نحن بصدد الوقوف عند هذا المحور حيث المسجد الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية محورنا، وحيال اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بذريعة الأعياد اليهودية والتحذيرات الفلسطينية من خطورتها. نستضيف في حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، مسؤول لجنة دعوية في حركة الجهاد الإسلامي. أهلا بكم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا حياكم الله.
شكرا لهذا الحضور وقبول الدعوة. كيف تابعتم اقتحامات جماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بذريعة عيد المساخر اليهودي، وما رافقها طبعا من منهجية مختلفة هذه المرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا هذا يعني نهج متبع من قبل العدو الصهيوني، ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، دائما هذا هو يعني صفاتهم، يستغلون يعني الصراعات الكبيرة والعنيفة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي، الخلافات أيضا، انشغال الأمة بهمومها ومشاكلها الداخلية، فيستغلون هذه الظروف يعني المتاحة لهم اليوم، فاقتحمون المسجد الأقصى واقتحمون يعني باحات الأقصى واقتحمون كل شيء حتى على مستوى مدينة القدس فيما يسمى بعيد المساخر. هذا العيد يعني الذي ليس له أصل، إنما هم يستغلون ذلك للضغط على الفلسطينيين للهجرة ومن القدس وبناء مزيد من المستوطنات، وهم يبحثون عما يسمى بهيكل سيدنا سليمان المزعوم. هذا الأمر يعني ليس جديدا عليهم، وهذه صفتهم الملعونة دائما.
إلى ماذا يشير اعتماد الاحتلال والمستوطنين نمط اقتحام جديد للأقصى المبارك شيخنا الفاضل، والذي يعني استدعى تحذيرا من الأوقاف الإسلامية في القدس وكذلك خطيب المسجد المبارك؟
هم دائما يعني يجددون في طرقهم ويرسلون بالونات من الاختبار للأمة العربية والإسلامية في يعني ممارسة جديدة للاقتحامات وللقدس وتهديد للمسجد الأقصى، فيظهرون ما هو رد فعل للأسف الشديد يعني الدول العربية والإسلامية الصابطة والساكتة، يعني سكوت البكر عما يفعله يعني أولئك الصهاينة. لا يخفي اليوم يعني الشعب الفلسطيني ربما يعني وحيدا، وبالذات إخواننا وأهلنا وشبابنا وبناتنا وأمهاتنا وأبائنا في المسجد الأقصى مدافعين عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فهذه الصفات دائما يستخدمون الظروف المتاحة لهم ويحاولون إرسال بالونات جديدة. فماذا سيفعل العرب للأسف الشديد؟ أين هو دور العرب؟ أين دور علماء الأمة الإسلامية؟ أين دور الأمة الإسلامية؟ وهم يتركون الشعب الفلسطيني يعاني ويقابل المصير المحتوم أمام هذا العدو المجرم الكبير الذي لا يعرف إلا ولا ذمة، فيقتحم ويقتل ويضرب ويستخدم كل يعني الصفات وكل آلات الدمار الشامل، مدعوما بقوى العالم المجرم وعلى رأسه أمريكا التي تدعم هذا الشر الذي ينزرع في قلب قلوبنا. فهذه دعوة يعني هذه الطرق الجديدة، لما هي دعوة للأمة العربية، ماذا بقي لكم؟ ماذا تنتظرون؟ أولى القبلتين يستباح وتبنى المستوطنات واقتحم المسجد الأقصى والمستوطنون يعني يجنسون بأقدامهم هذا البيت المقدس. أين هم؟ أين الدول العربية؟ أين الدول الإسلامية؟ أين العلماء؟ أين دور العلماء والفقهاء من أن يصرخوا اليوم في وجه هذا الظالم والمجرم؟
نعم، هل يؤسس الاحتلال من خلال مستوطنيه إلى موطئ قدم بالمسجد الأقصى المبارك في كل المناسبات اليهودية، متجاوزا بذلك طبعا الاقتحامات الصغيرة التي أسس لها في السنوات الماضية؟
هو أصلا يعني العدو السجوني يضع يده يعني بالكامل على المسجد الأقصى ومدينة القدس، وأحيانا يعني يقرر من يدخل ومن يخرج، ويقرر يعني حتى السن الذي يدخل والأعمار التي تدخل والتخرج، ويمنع الشباب ويمنع يعني الفتيات، هو الذي يقرر. فبيده يعني الأمر ليس غريبا ولا يعني مستعجبا من فعل هذا العدو الصهيوني اليوم. ولا يؤسس، فالأساس أصلا موجود عندما أعلن يعني مدينة القدس كعاصمة أبدية لهذا الكيان الصهيوني ومن قبل أمريكا، وسكت العالم ونقلت السفارة بعد ذلك الصهيونية إلى مدينة القدس وسكت العالم وبالذات العربي والإسلامي. أمر طبيعي وليس غريبا أن يقتحموا علينا ديارنا ويلوثوا هواءنا ويدنسوا أقصانا.
نعم، إلى متى سيقتصر الدفاع عن القدس والمقدسات على الفلسطينيين وحدهم شيخنا الكريم؟
إلى متى؟ هذا سؤال يعني ودي للقادة العرب وللرؤساء الأمة العربية والإسلامية، أين هم اليوم؟ إلى متى؟ إلى حين الله سبحانه وتعالى يغير أولئك الزعماء الورق والأئمة التنك الذين يعني يقفون فوق سطور الأمة، لا يحاربون إلا شعوبهم ولا يضعون في السجون شعوبهم، لا يبنون مدارس ولا جامعات ولا كليات، إنما يبنون سجون واعتقالات واقتحامات وإعدامات لجيل الأمة الذي يعني يأخذ على عاتقه تحرير فلسطين. الأمل في يعني ما زلنا يعني نضع أملا كبيرا على الجمهورية الإسلامية في إيران التي تقف اليوم وحيدة أمام هذا العالم الظالم والمجرم، والتي يصرخ يعني علمائها وأئمتها وهم يشاندون هذا الشعب الفلسطيني. فنحن ما زلنا نأمل أيضا مزيد من الدعم، مزيد من الوقفة الشجاعة التي يقفها اليوم الشعب الإيراني وعلى رأسي سماحة الإمام الخميني. فنحن يعني لا نفقد الأمل ولا نفقد يعني الأمور هذه، إنما نحن ما زلنا عندنا يقين وثقة لأننا سننتصر وستتغير هذه الوجوه الكالحة، هذه الوجوه التي تجثم على صدورنا وعلى صدور شعوبهم العربية والإسلامية، هناك الذين خانوا أمتهم وخانوا شعوبهم وخانوا كل الأمة العربية والإسلامية. فنحن ما زلنا نثق ونضع آمال كبيرة على الجمهورية الإسلامية.
شيخنا الكريم، ودي أتوقف عند هذه النقطة، يعني ماذا عن تعزيز صمود أبناء القدس؟ هل من مجيب؟ هل من مغيث، خاصة وأننا أمام تسارع في خطوات التطبيع تقوم بها بعض الرسميات العربية؟
والمفروض اليوم أن يقف يعني تقف كل الشعوب العربية والإسلامية، وهذه إحنا يعني ثقتنا في الشعوب وليس في الحكومات، أن تقف يعني إمداد هذا يعني أهل القدس الصابرين الذين يفترشون الأرض يعني دفاعا عن هذه المدينة المباركة أمام دبابات وجنود الاحتلال المجرم السجوني الذي اقتحم علينا كل شيء. فنحن يعني لابد أن نصرخ في هذا العالم وأن نضع يعني هذا الحمل الثقيل أمام يعني على كاهل علماء الأمة وعلى فقهاء الأمة في يعني نصرة هذا الشعب الفلسطيني عبر الندوات والإمدادات المالية والعسكرية وعبر يعني تبصير الأمة نحو خطورة هذه الأمور التي يقوم بها هذا الاحتلال المجرم. هذه القدس ليست للقدسيين وليس للفلسطينيين فقط، إنما في رغبة كل من يقول لا إله إلا الله، في رغبة كل العالم الإسلامي والعربي الذي يجب أن يدافع عنها بماله وعرضه ونفسه وكل شيء.
وكان من هناك يتأمل بالإدارة الأمريكية الجديدة لكي تخلص أحيانا أو بعض الشيء للضغط الموجود على الفلسطينيين، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا متمادية مع جرائم الاحتلال.
يا أخي الفاضل، يعني الإدارة الأمريكية هي إدارة مؤسسات ولن تتغير ولن تتبدل، مواقفها كما هي، عندما تولى بودين أول ما أعلن بودين أنه لن ينقل للسفارة أن يعيدها إلى تل أبيب، أنه كل الأمور ثابتة ويظل يعني هو الحامي والواقي لهذا الكيان المجرم. أمريكا هي أمريكا الملعونة التي تحارب سواء يعني بما يسمى بالتطبيع أو يسمى بالديمقراطية الكاذبة اللي تذبح بقية الشعب الفلسطيني. هذا هو الشيطان الذي يحكم العالم. الشيطان لا يتغير حتى لو تنمق أو زوق في كلامه وأفعاله. الشيطان هو الشيطان. هؤلاء هم يعني يمثلون رمز الشر في هذا الكيان المجرم الذي يعني يثب على صدر الأمة. أمريكا لم تتغير حتى لو تبدلت الشخصيات، لكنها يعني دائما هي الداعم الوحيد والقوي لهذا الكيان الصهيوني.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي، توقفتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
والقدس تنادينا أما منكم مجيبينا، دموع القدس تنادينا أما منكم مجيبينا، أما منكم محبينا لدين الله والقدس.
بكل بقاعنا تسري دم الأقصى من الأسري، بكل بقاعنا تسري دم الأقصى من الأسري، وكل الصبر من صبري فمن بالنصر يأتينا.
أحييكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم وتتابعون لقاءنا فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ترك متاع الحياة وذهب لتأدية الواجب، واجب الدفاع عن الحق الفلسطيني والتمسك به وفي مقدمته حق العودة، فكان مشاركا دائما في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة. إنه الشهيد محمد فوزي الحميدة، أحس بقرب الشهادة فنالها بعد أن اصطفاه الله، وكان يحدث بها أهله وذويه ويعدهم بالعودة في كل مرة. لكن في هذه الجمعة التي استشهد فيها أبلغ أصحابه بأنه ذاهب إلى الحور العين. للمزيد حول الشهيد محمد نرحب بوالدته أم جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. تعرف عليك؟
أنا والدة الشهيد محمد فوزي الحمايدة أم جهاد.
نعم أم جهاد، يعني كوالدة الشهيد حدثينا عن الشهيد، يعني حياة الشهيد كيف كانت، أبرز الصفات اللي بتمتع فيها محمد.
الشهيد طول عمره مؤدب محترم، أصحابه بحبوه في الحارة، كل الدنيا بتحبه، كل الدنيا بتحترمه، والحمد لله ربنا اصطفاه شهيد وساب وراه ذكرى حلوة بيننا وبين أهله وبين أصحابه وبين شباب الحارة اللي بحبوه واللي بيحترموه.
طب أم جهاد، يعني في مواقف تتذكريها للشهيد محمد يعني لازالت حاضرة؟
محمد الله يرحمه ما سابش ولا إشي غير ذكرنا، وكنا نتذكره بشغلات كثير. وآخر موقف صار الخميس لما روحنا عند الحلاق، كان حالق يوم الخميس وروحنا عند الحلاق ووقف قدام المراية وبقول لي يما أنا شايف الشخص هذا اللي قدام المراية، حاسس إنه هي هذه نهايته. فيعني الحمد لله ربنا كان يحس الشهيد إنه بده يستشهد أو بده ربنا يصفيه، فكان يلمح لنا الحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
نعم، طب لكان يحكي لك يعني أنت شو شعورك؟
والله كنا صحيح إنه نزعل على كلامه، لكن الحمد لله استقبلنا خبر استشهاده بالفخر والاعتزاز الحمد لله.
الحمد لله، وبالتأكيد هو حال كل الأمهات الفلسطينيات. طيب حاج أم جهاد، يعني محمد كان على طول بيشارك في مسيرات العودة؟
نعم الحمد لله، محمد فوزي من أول جمعة وهو بيشارك الحمد لله، وكل جمعة يطلعها يقولنا أنا راجع، ويقول لأصحابه تخافوش علي أنا راجع، أصحابه يوقفوه يقولوا له أنت خاطب ارجع ما تروحش، يقولهم ما تخافوش علي أنا راجع. بس سبحان الله جمعة اللي استشهد فيها كان الملاك بلف حواليه ولضم لسانه وما خلى يحكي أن أنا راجع، خلص ما كانش كبير.
طب في الجمعة هذه ما كنتيش أنت يعني شاعري بإشي؟
والله بدك الصراحة لما طلع وقال أصحابه أن أنا هين راي على حور العين، قال لأصحابه أن راي على حور العين من الشارع، ما حسينا بإشي. كان والده قاعد عندنا في قاع البيت وفيش أي حاجة، فجأة بطلع أبوه على الشارع وبيجي بقول هتولي لبس غيار بدي ألبس، وين بدك تروح؟ قال والله بدي أصل مشوار، مالكوش دخل وين رايح، ما خبرنا عن إشي. كان والده جايين خبر في الشارع إنه ابنك متصاوب وهيه في المستشفى ووضعه حرج شوية، فراح أبوه على المستشفى وإحنا ما عرفناش غير من الشارع، يعني أخطبت الكبيرة على الشارع وصار الناس يلمحوا وصار الناس يحكوا، واحد قريبهم من الشارع وبقول إنه والله محمد متصاوب وإصابته خطيرة وإصابته في بطنه، فحينها تأكدنا إنه خلص محمد إصابته خطيرة يعني محمد استشهد.
نتوقف فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمد الحميدة، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد محمد الحميدة ونكمل معها حديث الشهادة عن نجلها محمد. حجم جهاد، يعني هو أنو ترتيبه بين أخوته؟
والله هو في الأولاد المرتبة الثانية.
نعم.
نمر اثنين في أخوانه.
نعم. طب شو اللي كان يخلي محمد يروح على أو يشارك في مسيرات العودة؟
والله كان يقول هذه أرض، هذه مش هنسيبها لليهود يدمسوها، وهذه قدسنا كيف نخلي اليهود يستحلوها، ولازم نرجعها، وبدي يرجع لبلده الرملة. نفسي يشوفها، نفسي يروح على بلده الرملة، وراح لمكان أحسن من الرملة، راح لمكان أحسن من الرملة وأحسن من القطاع.
طب حجم جهاد، والدة الشهيد محمد الحميدة أخيرا، يعني هل من تفاصيل حول ظروف استشهاد وكيف استشهد؟
والله استشهد كان على الحدود، كان بسحب في السلك وكانوا حواليه أصحابه وطخوا عليهم اليهود، وأجا طلقين بطنه وطلقين في رجله، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
الحمد لله، ما كانش يعني ما كان يحمل أي شيء يعرض الاحتلال للخطر، ورغم ذلك الاحتلال يحاول قتل ما أمكن من الفلسطينيين، رغم أنهم لا يحملون ما أي من الوسائل التي ممكن أن تشكل خطر على جنود الاحتلال.
كان كل جمعة لما يروح على الحدود يقعد يجهز في الشدادة اللي هي اللي بسموها المقلاع.
نعم نعم.
اللي تمسك الحجر.
نعم
بس
نعم.
اللي هي هذه كان يخافوا من الحجر اليهود. يعني ما كانش يروح ماخذ معاه قنابل، ماخذ معاه سلاح، لا يروح معاه بس الحجر والشدادة اللي هي اللي بتشيل الحجر.
نعم نعم. نعم، وهذه لا تشكل خطر على الاحتلال بالتأكيد.
ما تشكلش خطر، هذه إيش بدها تسوي؟ نعم. إقبال سلاحه. نعم. إقبال قناصه.
يعني أنت بالتأكيد أم جهاد تشعرين بالفخر لما انتهى إليه مصير محمد.
الحمد لله الحمد لله، ربنا اصطفى شهيد وربنا شرفنا بموته، والله شرفنا. نعم. بموته.
هكذا مضى محمد شهيدا بعد أن تمنى العودة لبلدته الأصلية الرملة، والتي هجر منها عنوة على يد المحتل الصهيوني، والذي قام بقنصه لدى محاولته العودة على حدود غزة. فهنيئا لك الشهادة يا محمد، وإلى جنة الخلد. إلى هنا نشكر والدة الشهيد محمد الحميدة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
هكذا كان الشهيد محمد فوزي الحمايدة، فهنيئا لك الشهادة يا محمد. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لهذه المتابعة الطيبة، كما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، تجدون الجديد والمزيد من الملفات السياسية المختلفة. حياكم الله وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
موسيقى